أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الأمر الثالث. قلنا بأنه أساسا لو قبلنا الأمر الأول والأمر الثاني ننتهي إلى الأمر الثالث، وهو أنه هل يمكن استفادة العموم والإطلاق من قوله لكم في رسول الله أسوة أو لا يمكن. قلنا بأنه القرينة الأولى أشرنا إليها بالأمس، أما القرينة الثانية وهو الاستناد إلى سياق هذه الآيات. قد يقال بأن سياق هذه الآيات متعلق بغزوة الخندق وبحرب الأحزاب، إذن لا يمكن أن يكون قدوة في غير حالة الحرب. هذا هو الاستدلال أو الذي ذكره البعض، وقرأنا عبارات أعزائي من الشيخ الطوسي، وقرأنا عبارات من الآلوسي وابن عاشور والقرطبي وغير ذلك، أنه أساساً إنما يجب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المورد لا مطلقا. هذه القضية أعزائي قضية عامة وقاعدة أساسية في مباحث القرآن الكريم، وهي أنه إذا كان مورد الآية في شيء فهل أن المورد يخصص الوارد أو لا يخصص؟ من هنا تجدون أن جملة من أعلام الأصوليين من السنة والشيعة انتهوا إلى نتيجة أن المورد لا يخصص ماذا؟ الوارد. هذه عند من؟ عند علماء الشيعة من الأصوليين، وعند علماء السنة هذه القاعدة مذكورة بعبارة أخرى، وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ماذا؟ لا بخصوص السبب. هذه عندما يقولون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني أن السبب الذي من أجله نزلت الآية هل يخصص الآية أو لا يخصص الآية، يعني أن المورد لا يخصص ماذا؟ لا يخصص الوارد. هذه قاعدة أيضا نقحها علماء الأصول عند أهل السنة، ولكن بعبارة أخرى. وهذا هو المعنى الذي استند إليه أعزائي، استند إليه جملة من الأعلام فيما يرتبط بآية الغنيمة. إذا تتذكرون فيما يتعلق بآية الغنيمة أيضا الكلام كان نفس الكلام، وهو أن هذه الآية وردت فيما يتعلق بحرب ماذا؟ بمعركة بدر. إذن الفوائد أو الغنيمة مختصة بماذا؟ مختصة بالحرب أعزائي. فأن تكون الغنيمة الشاملة لغير ذلك المورد في محله أو في غير محله، في غير محله. من هنا تجد أن علماء الأصول عند الشيعة حتى يدفعوا هذا الإشكال هكذا قالوا. التفتوا جيدا، السيد الخوي أعزائي في مستند العروة الوثقى صفحة 195 قال: ولا ينافيه ذكر القتال في الآيات السابقة عليها واللاحقة لها لما هو المعلوم من عدم كون المورد مخصصا للحكم الوارد عليه. يقول أساسا هؤلاء الذين قالوا باختصاص آية الغنيمة أعزائي، وهي في سورة الأنفال الآية 41 أعزائي لو نقرأ ما قبلها وما بعدها نجد بشكل واضح أنها مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالحرب أعزائي، ليست مطلقة أعزائي. الآية 41 قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء إذ الآية قالت إذ أنتم بالعدوة، الآية التي بعدها إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل، يعني معركة ماذا؟ معركة بدر أعزائي. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وإذ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. إذن الآيات كلها مرتبطة بماذا أعزائي؟ ها؟ مرتبطة بالغنيمة. مطلق الغنيمة لغنائم دار الحرب أعزائي بقرينة الآيات اللاحقة لها قالوا بأنها ماذا؟ ها؟ قالوا بأن الغنيمة ليست مطلقة، حتى لو كانت لغويا مطلقة فالآية مختصة بماذا؟ بغنائم دار الحرب. ولذا تجدون أنهم لم يقولوا بوجوب الخمس في غير غنائم دار الحرب. سيد الخوي ماذا يقول؟ يقول: ولا ينافيه ذكر القتال في الآيات السابقة عليها واللاحقة لها لما هو المعلوم. يعني يريد أن يقول لكثير من علمائي أو كل علماء أهل السنة: حفظتم شيئا وغابت عنكم أشياء. أنتم أم تقبلون أن المورد لا يخصص ماذا؟ الوارد، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ماذا؟ لا بخصوص السبب. ونفس هذا المعنى أعزائي، نفس هذا المعنى أشار إليه الشيخ اللنكراني أعزائي في كتابه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة كتاب الخمس والأنفال أعزائي، أشار إلى هذه النقطة بشكل واضح وصريح. قال: لأن القول بالاختصاص بغنائم، صفحة 10 و11، بغنائم دار الحرب عام يشمل جميع الغزوات من دون اختصاص بها ما رواه، وهل يحتمل كذا وكذا إلى آخره. جيد، فهل أن هذا الكلام يمكن تطبيقه في المقام بأن نقول صحيح، التفتوا جيدا، صحيح أن الآية وردت في الصبر في القتال والاقتداء به، ولكن المورد ماذا؟ ها؟ لا يخصص الورد. هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ وهل أن هذا الكلام الذي ذكره الأعلام، ذكره السيد الخوي وغيره وغيره وغيره، تام أو غيره أو غير تام؟ أنت تجد الآن، أنا واقعا لم أجد، ولكنه وجدت أنه جملة من الأعلام من الأصوليين من المفسرين قالوا بأنه صحيح أن الآية واردة في الحرب والصبر على القتال وأنه يجب الاقتداء به في هذا، ولكنه عامة، لم يذكر الدليل، ولكنه الدليل يمكن أن يكون ماذا؟ أن المورد لا يخصص ماذا؟ لا يخصص الوارد. الجواب أعزائي، وهذه قاعدة عامة سيالة في القواعد القرآنية، اعتبروها هذه قاعدة قرآنية أعزائي، من القواعد التي نحتاج إليها لفهم القرآن الكريم. أعزائي، يوجد عندنا بحثان وأمران، التفتوا إليهما جيدا. الأمر الأول: سبب نزول الآية، شأن نزول الآية. يعني احنا الآن عندما نتكلم عن الآية 41 من سورة الأنفال، شأن نزولها ما هو؟ ها؟ شأن نزولها ما هو؟ معركة بدر. معركة بدر، لأنه هي بسببها نزلت ماذا؟ نزلت. أو الآية من سورة الأحزاب، شأن نزولها ماذا؟ ها؟ معركة الأحزاب. هذا يعبر عنه بشأن النزول، وعبروا عنه بمورد النزول، عبروا ما شئتم، شأن النزول، مورد النزول ونحو ذلك. هذا الأمر الأول احفظوه جيدا. الأمر الثاني سياق الآية، يعني أن الآية تتكلم عن ماذا؟ أنت عندما تقرأ الآية أنما غنمتم واعلموا أنما غنمتم، هذه تتكلم عن غزوة بدر؟ لا لا، تتكلم عن الغنيمة، لا يوجد فيها شيء اسمه ماذا؟ اسمه غزوة بدر. نعم الآيات اللاحقة ما فيها أيضا اسم بدر، ولكن شأن نزولها هو ماذا؟ هو بدر. إذن أنت عندما تقرأ الآيات السابقة واللاحقة تتكلم عن ماذا؟ عن الحرب، هذا سياق الآيات. أما شأن نزولها هو الحرب؟ لا، مورد خاص من الحروب. ياهو منهم، ها؟ مورد خاص من الحروب وهي معركة بدر. وآية سورة الأحزاب أيضا كذلك، ما تتكلم عن خصوص الأحزاب. نعم وردت فيها لفظة الأحزاب، ولكنه عندما قالت لقد كان لكم في رسول الله أسوة، قبلها وبعدها متكلم عن ماذا؟ عن الحروب. إذن عندنا بحث مرتبط بشأن نزول الآية، وعندنا بحث مرتبط ماذا؟ بسياق الآيات. هاي القاعدة التي يقولونها أن المورد لا يخصص الوارد، يعني أن السياق لا يخصص، لو مرادهم أن المورد لا يخصص، أي منهما؟ ها؟ التفتوا لي جيدا، المورد ما هو؟ غزوة بدر، معركة بدر. فهل يختص أخذ الخمس من الغنيمة فقط بغزوة بدر؟ يعني إذا دخلنا إلى أحد وإلى الأحزاب وإلى المعارك الأخرى لا يؤخذ الخمس؟ لو يؤخذ الخمس. إذا قلنا أن المورد يعني شأن النزول يخصص الوارد، إذن فقط في بدر نعطي يؤخذ الخمس، أما في الأحزاب يؤخذ الخمس بعد أو لا يؤخذ؟ ها؟ يؤخذ أو لا يؤخذ؟ لا يؤخذ. لماذا؟ لأن الآية نزلت في ماذا؟ في بدر، هذا شأن نزوله. وهنا يجب الاقتداء برسول الله، أين أعزائي؟ في الأحزاب، أما في حرب أخرى نقتدي به أو لا نقتدي؟ هذا إذا قلنا أن المورد يخصص الوارد. هؤلاء جاء أسسوا قاعدة قالوا أن المورد لا يخصص الوارد، يعني ماذا؟ يعني أن مصداق الشأن النزول يخصص المفهوم أو لا يخصص المفهوم؟ لا، هذا مصداق للمفهوم، ولكن المفهوم ما هو أعزائي؟ المفهوم ما هو؟ المفهوم حتى فوائد المكاسب لو دار الحرب مطلقة. ياهو السياق ماذا يقول؟ يقول مطلق المكاسب والفوائد، لو يقول دار الحرب مطلقة، يقول دار الحرب. إذن هؤلاء الأعلام خلطوا بين شأن النزول وبين سياق ماذا؟ وبين سياق الآيات. الآية التي وردت في سورة الأنفال، لو قلنا أنها، التفت جيدا، لو قلنا أن المورد يخصص الوارد لماتت الآية خلص، لأن هذا المورد كان مرة واحدة وهي غزوة بدر، وبعدها بعد تنطبق أو لا تنطبق؟ لا تنطبق. وهذا هو النصوص التي وردت عن أئمة أهل البيت، أن الآية لو نزلت في شأن قوم ومات أولئك القوم لماتت ماذا؟ لماتت الآية. هذا معناه ماذا؟ هذه واحدة من الروايات التي تثبت أن المورد لا يخصص الوارد. هاي الرواية أعزائي وين كانت كما تعلمون تفسير العياشي رواياته مرسلة أعزائي، مرارا ذكرنا هذا المعنى. هاي الرواية قال أن لو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء، ولكن القرآن يجري أوله على آخره ولكل قوم آية يتلونها إلى آخره. يعني كلما تحقق المفهوم بعد المصداق هل يتعدد؟ ما في مشكلة. يعني إحنا سواء كنا في بدر أو في أحد أو في الأحزاب أو 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 إلى غير ذلك، القاعدة ماذا؟ جارية. بل حتى في زماننا لو قلنا أن الفقيه الجامع للشرائط يحق له أن يبدأ ماذا؟ حربا ابتدائية وغنم من القوم، تنطبق الآية أو لا تنطبق؟ نعم تنطبق الآية. أما الآية تنطبق على ما يجانسها ويماثلها، وهي ماذا؟ ما هي؟ الحروب لا مطلقة. إذن الأعلام، يعني السيد الخوي قدس الله نفسه سيدنا الأستاذ وغي فاضل الشيخ فاضل اللنكراني خلطوا بين مورد الآية وبين ماذا؟ وبين سياق الآية. المورد لا يخصص الوارد، يعني أن المصداق لا يخصص ماذا؟ لا يخصص المفهوم. لأن معركة بدر هي ماذا؟ هي المفهوم لو المصداق؟ هي المصداق. المصداق يخصص أو لا يخصص؟ لا يخصص مولانا، ولكن المفهوم من أين نأخذه؟ ما هو الطريق لاستفادة المفهوم؟ ما هو الطريق؟ ها؟ ما هو الطريق لفهم أو اقتناص وتصيد المفهوم العام؟ الطريق إليه يمر من خلال ماذا؟ من خلال السياق. السياق هو الذي يعين لنا مفهوم ماذا؟ مفهوم الغنيمة. إذن هؤلاء خلطوا بين السياق الذي يعطينا المفهوم وبين المورد الذي هو ماذا؟ الذي هو المصداق. ولهذا نحن هذا المعنى بشكل واضح أجبنا عليه هناك، قلنا أن سيدنا الأستاذ سيد الخوي خلط لما هو المعلوم من عدم كون المورد مخصصا، نعم، ولكن هذا لا علاقة له ماذا؟ بسياق الآيات. سياق الآيات مرتبط بغنائم ماذا؟ بغنائم دار الحرب. فشمول الغنيمة لغير غنائم دار الحرب هذا على خلاف ماذا؟ على خلاف سياق الآية، مو على خلاف المورد، على خلاف سياق الآية. ما أدري واضح النكتة؟ هذا البحث إن شاء الله تعالى، هذا الكتاب ده يترتب في بحث الخمس إن شاء الله، نرجو بأنه يخرج إن شاء الله تعالى بسرعة أعزائي. أنه إذا كان مورد النزول هو السياق فالحق مع سيد الخوي، ويثبت أن المورد الذي هو السياق لا يخصص الوارد. وأما إذا ثبت أن المورد شيء والسياق شيء آخر فحينئذ يكون هذا، يعني ما ذكره سيد الخوي، أجنبيا، يكون هذا الجواب أجنبيا عما استدل به القوم، لأنهم استدلوا بشيء والسيد الخوي، يعني القائلين مع أهل السنة، يعني استدلوا بشيء وهو السياق، والسيد الخوي أجاب بشيء آخر وهو ماذا؟ وهو بيان المصدر. أي علاقة لأحدهما بالآخر؟ وأما الجواب الإجمالي فهو أن المورد شيء والسياق شيء آخر، والفارق بينهما هو أن المورد أو شأن النزول هو بيان المصداق، أما السياق فيستفاد منه لبيان المفهوم والمعنى الذي أشارت إليه الآية الذي يعد موردها وشأن النزول فيها مصداقا ماذا؟ مصداقا له. ما أدري واضح أعزائي؟ إذن إذا كنا نحن نقول أن آية، تعالوا إلى محل الكلام، أن آية سورة الأحزاب مختصة بمعركة الأحزاب. هنا يمكن أن يجاب لنا بماذا؟ أن المورد لا يخصص الوارد، لأن شأن نزول الآيات ماذا؟ ها؟ معركة الأحزاب. ولكن احنا ما نريد نستدل بالمورد، وإنما نريد أن نقول ماذا؟ أن سياق الآيات هو الصب أو الاقتداء به أين؟ في الحرب، أعم من أن يكون في الأحزاب أو في غير ماذا؟ أو في غير الأحزاب. شنو علاقة أن المورد لا يخصص الوارد بهذا؟ ما أدري، واضح هذه النكتة أعزائي؟ طبعا طبعا طبعا. هذه المسألة فيها صور متعددة، وهو أنه تارة أن المصداق يكون منسجما، بيان المصداق يكون منسجما مع السياق كما هو الحال. يعني الآن غزوة بدر أو معركة بدر منسجمة ماذا؟ مع السياق. السياق هو الحرب، وبدر ماذا؟ مصداق من مصاديق الحرب. السياق هو الحرب، والأحزاب مصداق من مصاديق الحرب. هذه واضحة الصورة. الصورة الثانية، خلوا ذهنكم، لو فرضنا أن المصداق ينافي السياق، أيهما يقدم؟ ما أدري واضح ولا؟ أن السياق في شيء والمصداق الذي بسببه نزلت الآيات ماذا؟ ها؟ شيء آخر. أيهما يقدم؟ يقدم السياق ويقدم ماذا؟ ها؟ المصداق الذي أشارت إليه الروايات التاريخية أو الروايات أحاديث الأخرى ونحو ذلك، أيهما يقدم؟ ما أدري واضح هذه المسألة ولا؟ أين مصداق هذا التعارض مولانا؟ تذكروا الأعزاء ولا؟ ها؟ إنما يريد الله، أحسنتم، وهو أنه أهل السنة يقولون أن السياق ما هو؟ ها؟ ها؟ أصل نص في نساء النبي، والمصداق ماذا؟ ينافي. فأنت بعد على المبنى أعزائي، طبعا احنا هنا بحثنا فت 20-30 صفحة هذا البحث، لأنه واقعا مشكلة، وكم له من نظير، أنه هل نقدم المصداق على السياق ونقول بالاختصاص؟ لأنه مرة أن المصداق يقول أنا أحد المصاديق وتوجد مصاديق أخرى، لا محذور. لو كنا نريد أن نقول بأن علي وفاطمة والحسن والحسين من مصاديق أهل البيت وللآية مصاديق ماذا أخرى، ما فيها مشكلة، لا يوجد تعارض. وأخرى نقول ماذا؟ اختصاص، هذا ينافي ماذا؟ شنو؟ سياق. فأيهما يقدم؟ هنا كثير من علماء أهل السنة يعتقد بتقدم السياق على ماذا؟ على الرواية. ما أدري واضح ولا لا. أنا أعزائي المشكلة الأصلية أين؟ عند الطرف الآخر، يقول بأنه السياق أقوى من ماذا؟ ها؟ من النصوص الروائية التي كذا، خصوصا إذا كانت تلك الروايات روايات أحاد لا تفيد إلا ظنا. أما السياق أقوى ماذا؟ أقوى من أخبار الآحاد، لأننا نحن بنينا في الرتبة السابقة على ماذا أعزائي؟ بنينا في الرتبة السابقة أن هذا الترتيب للآيات القرآنية في السورة الواحدة ترتيب نبوي توقيفي معجز. إذن السياق أقوى من ماذا؟ من أخبار الآحاد. هذا ذاك المبنى. في المقابل احنا قلت لكم الان مو بحل بحث بحثة، فقط انا ورد اشير للاعزة انه بعض الاحيان احنا لنتحامل على الطرف الاخر هيك كانه اعمى لا يفهم اساسا، يفهمه الجاهل فضلا عن العاقل والعالم، من هالعبارات العنترية مولا. في النتيجة توجد مباني، المبنى عنده كذا وأنت عندك المبنى ماذا؟ شيء آخر، اختلاف في المبنى. قلت تذكر له اعتقاده وله مبناه وله ماذا؟ ولك اعتقادك ومبناه. ماكو حاجة إلى السباء والسباب والشتائم ومعاندين ونواصب وإلى آخر، هذا ما إلى ضرورة، ما إلى. فأنت مولانا بعلم الأصول وحقق هذه المسألة وأذكر أدلتك لتقديم السياق على ماذا؟ على المصداق أو المورد أو تقديم المورد عند التعارض، أو تقديم المورد على ماذا؟ على السياق. وحيث أننا نحن من الذين نعتقد بشروط خاصة أن المورد إذا دل الدليل القطعي عليه يقدم على ماذا؟ يقدم على السياق. إذن فيما يرتبط بأهل البيت في آية التطهير نقول بأنه صحيح، حتى لو كان السياق كذا فإن الدليل القطعي يقول بالاختصاص بمن؟ بهؤلاء الخمسة. هذا بحثه في محله. إذن إلى هنا أعزائي اتضح لنا بأنه السياق هو خير قرينة على الاختصاص، والذي يريد أن يقول أن رسول الله يقتدى به في غير الحرب والصبر على الحروب يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. لو سلمنا يعني تنزلنا عن الأمر الأول، تنزلنا عن الأمر الثاني، وقبلنا أن الأسوة بمعنى القدوة وأنه على نحو اللزوم، والقرائن الخارجية وضعناها على جانب، نقول سياق الآيات مرتبط الصبر على ماذا؟ ها؟ الصبر على حروب مولانا، والصبر والجهاد في باب الجهاد مولانا لا مطلقة. اللهم إلا أن يقال، التفتوا لي جيدا حتى تعرفون بأنه هذين المباني لابد أن تنقح في الرتبة السابقة في التفسير حتى نصل إلى ماذا؟ إلى هنا. اللهم إلا أن يقال بأنه هناك أصل قرآني ذكره أئمة أهل البيت في القرآن، ما وارد هذه الأصول القواعد وما وارد في القرآن، ذكرها من؟ ذكرها أئمة أهل البيت، ونحن أشرنا إلى إجمالها في الجزء الأول من منطقي فهم القرآن أعزائي، وهو أنه صحيح أن السياق حجة، ولكنه بالإمكان أن نأخذ الآية منفصلة مستقلة عن سياقها ونفهمها فهما وإن لم يكن منسجما عن ماذا؟ مع السياق. هذا بعد على المبنى، على المبنى. هذا بعد أنت قد تقول الدليل دل عندي على هذا، نعم من حقك أن تقول أساسا لا علاقة لنا بقول بالآيات التي سبقت هذه الآية في سورة الأحزاب والآيات التي لحقت هذه الآية في سورة الأحزاب، نحن نأخذ هذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله إلى آخره، خلصت القضية، لا علاقة لنا بالسياق. ماذا نفهم منها؟ نفهمها كما هي بغض النظر عن السياق الذي نزلت فيه هذه الآية المباركة، حتى لو لم يكن السياق مساعدا عليها نحن نأخذها مستقلة. أكثر من ذلك التفت جيدا، التفت جيدا، بعض الروايات، طبعا بعض الروايات وعموم الروايات ضعيفة السند، بعض الروايات قالت لا أن الآية يمكن اقتطاعها من سياقها وفهمها مستقلة عن السياق، يمكن أن نأخذ مقطعا من آية ونفهمها خارج ماذا؟ سياق نفس الآية، كما هو الحال في آية ماذا؟ في مقطع إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه ليست آية مستقلة أعزائي قطعت عن سياقها، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي مقطع من ماذا؟ من آية، وهي الآية 33 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم. إذن هي آية لو مقطع من آية أعزائي، ثلث آية أصلا، ثلث آية نأخذها مستقلة عن ماذا؟ عن نفس الآية اللي هي وقرن في بيوتكن، وعن الآيات السابقة عليها اللي هي ومن يقنت منكن، وعن الآيات اللاحقة لها اللي هي واذكرن ما يتلى في بيوتكن، ونفهمها مستقلة عن ماذا؟ مو عن سياق الآيات السابقة واللاحقة، بل عن سياق نفس الآية التي وردت فيها. وبعض الشواهد الواردة في الروايات أن الإمام، بعد هذه بعد تابعوها الروايات، أن الإمام لا أنه يقتطع آية ولا أنه يقتطع جزءا من ماذا؟ من آية، بل يقتطع مفردة واحدة من آية إذا كان كلاما تاما يصح السكوت عليه ويستدل بها على شيء. تقول أساسا هذا الفهم لهذه الكلمة أو لهذه الجملة أو لهذا المقطع أو لهذه الآية لا ينسجم مع السياق. الإمام فعل ذلك، هذا على فرض صحة ماذا؟ صحتي والاطمئنان بصدور هذه الروايات عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا بعد على المبنى عز، هذا بعد أنا لا أستطيع أن أقول لك افعل أو لا تفعل، هو مو دستور حتى أصدر أوامر مولانا، مو حكم شرعي هذا، وإنما مبنى في عملية التفسير وفي فهم الآيات القرآنية، إما هذا وإما هذا. هسه الآن أعزائي بعض الروايات، حتى أنه بسرعة أمتي أنا، الآن انظروا إلى بعض الروايات الواردة في هذا المجال. انظروا إلى هذا الرواية عن جابر، طبعا كما قلنا روايات العياشي عموما ما هي ها روايات مرسلة، لأن العياشي لم يذكر السنة. عن جابر قال قال أبو عبد الله، خلصت القول، وين السند؟ لا يوجد سند. قلنا كل روايات العياشي روايات ما هي مرسلة، إلا يمكن روايتين ثلاثة ذكرنا فيما سبق عندما وقفنا، ها أربع روايات غزية اللي هي مجموعا 2700 رواية، ولكن كلها ما هي مرسل، والآن كل كتبنا مملوءة بهذه الروايات المرسل. قال قال أبو عبد الله يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن ظهرا، ثم قال يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه. إن الآية، التفت جيدا، إن الآية لينزل أو لينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل. يعني إذا نظرنا إلى السياق وماذا كلام واحد، ولكنه صدر الآية شيء، ذيل الآية شيء، وسط الآية ماذا؟ شيء آخر. على المبنى بعد، إذا هذا كانت هذه الروايات الضعيفة السند المرسلة عموما اللي احنا ذكرناها في كتبنا ايام اللي ما كنا نتبنى هذا المباني الجديدة التي نقولها في الروايات، هاي الروايات ذكرناها في اصول التفسير ومنطق فهم القرآن الى غير ذلك. على المبنى اعزائي، طبعا عموم الروايات عن جابر، عن جابر هاي الرواية رقم 33، الرواية رقم 39، سألت ابا جعفر عن شيء في تفسير القرآن فاجابني، ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر، فقلت جعلت فداك، كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم، فقال لي يا جابر ها يا جابر لي وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية ليكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه. ما أدري واضح ولا أعزائي؟ فإذا قبلنا هذا المبنى وهو أنه اقتطاع الآية أو اقتطاع مقطع من الآية وفهمها مستقلة، يتم هذا البيان، وهو أنه لا علاقة لنا بالسياق، ولكن هذا يتوقف على أن الإمام المعصوم فعل ذلك، أو ها نحن نتبنى ذلك المبنى ونعمل به. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. يبقى عندنا الأمر الرابع، وهو أنه أعزائي تتذكرون قلنا أساسا الرسول والنبي في القرآن له ماذا؟ على مباني، والآية قالت لقد كان لكم في نبي الله، لو في رسول الله، هذه فيها نكتة أو لا توجد فيها نكتة، والحمد لله رب العالمين.